السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. الحمد لله حمدا لا نفاد له، والشكر لله في بدء ومختتم، فلا تعد ولا تحصى محامده ولا تقاس بمنثور ومنتظم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين، نبينا وسيدنا محمد بن عبد الله، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه دائما أبدا إلى يوم الدين، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار المهاجرين منهم والأنصار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، ففي هذا اليوم الثلاثاء 21 من شهر الله المحرم من عام 37 و400 ألف، نستأنف الدرس العلمي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لشمس الدين ابن قيم الجوزية رحمه الله، المتوفى سنة 751 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونحمد الله تبارك وتعالى ونشكره على ما حبانا من الآلاء والنعم، فقد أتم على المسلمين مناسكهم بكل يسر وسهولة، وها نحن نفتتح هذا العام الهجري الجديد، جعله الله عام خير وبركة وعز ونصر وتمكين للإسلام والمسلمين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
اللهم صل.
قال المؤلف رحمه الله وغفر له ولنا ولشيخنا وللحاضرين، ومن هذا اختياره سبحانه وتعالى من الأماكن والبلاد خيرها وأشرفها، وهي البلد الحرام، فإنه سبحانه وتعالى اختاره لنبيه صلى الله عليه وسلم، وجعله مناسك لعباده، وأوجب عليهم الإتيان إليه من القرب والبعد من كل فج عميق، فلا يدخلونه إلا متواضعين متخشعين متذللين، كاشفي رؤوسهم، متجردين عن لباس أهل الدنيا، وجعله حرما آمنا لا يسفك فيه دم، ولا تعضد به شجرة، ولا ينفر له صيد، ولا يختلى خلاه، ولا تلتقط لقطته للتمليك بل للتعريف ليس إلا،
ولا تلتقط لقطته
للتمليك بل للتعريف ليس إلا.
أحسنت.
وجعل قصده مكفرا لما سلف من الذنوب.
بارك الله فيك. نعم، لا زال المصنف رحمه الله تعالى في التفريع في الاختيار والاصطفاء، فهذا هو الأنموذج الثامن من اختياراته سبحانه، وربك يخلق ما يشاء ويختار. الاختيار الأول ما سبق من خلق السماوات سبعا، والثاني تفضيله جنة الفردوس على غيرها، الثالث اختياره من الملائكة المصطفين منهم على سائرهم، الرابع اختياره سبحانه وتعالى للأنبياء والرسل، الخامس اختياره سبحانه ولد إسماعيل من أجناس بني آدم، السادس اختار الصحابة رضي الله عنهم من جملة العالمين، السابع اختيار أمة محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم، الثامن ما نحن بصدده في هذه الليلة. ومن هذا اختياره سبحانه من الأماكن والبلاد خيرها وأشرفها، وهي البلد الحرام، مكة المكرمة قبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم ومتنزل وحي ربهم تبارك وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى اختاره يعني البلد الأمين لنبيه صلى الله عليه وسلم وجعله مناسك لعباده. اختيار المولى جل وعلا من الأماكن والبلاد خيرها وأشرفها دليل على الاصطفاء والاجتباء والاختيار الذي لله سبحانه وتعالى فيه الملك والاختيار. وقد أخرج البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم مكة، إن الله حرم مكة، فلن تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمن عرفها أو إلا لمعرف. فهذه الأمور الأربعة كلها محرمة في مكة، لا يختلى خلاها، والخلا هو النبات الرطب، وفي الرواية بيأتينا لا يعضد شجرها، والمراد به هنا اليابس الشوك ليكون قسيما لما يختلى من الخلاء، ولا ينفر صيدها بمعنى أنه لا يؤذى ولا ينفر من مكانه. ففي الحديث أو في الأثر عن عكرمة رضي الله عنه قال: هل تدري ما لا ينفر صيدها؟ يعني معناه أن ينحيه من الظل وينزل مكانه، يعني الحمام في الحرم والصيد في الحرم لا يتعرض له بأي حال من الأحوال، والرابع ولا تلتقط لقطتها، لا تلتقط لقطة مكة، فلقطتها محرمة لا يجوز التقاطها إلا في حالة واحدة لمن أراد أن يعرفها. والتعريف في لقطة مكة ليس كالتعريف في غيرها من الأماكن، فالتعريف في اللقطة في غير مكة أي في الحل يكون لسنة واحدة ثم يتملكها، أما لقطة مكة فلا تحل مطلقا إلا لمن أراد أن يعرفها. وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي شريح العدوي في حرمة مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما أو يعضد بها شجرا، وإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس فليبلغ الشاهد الغائب. هذا كله من الأدلة على اختيار مكة واصطفائها من سائر البلدان والأماكن وتحريمها أيضا في أموره في الأمور الأربعة التي ذكرت في حديث ابن عباس: فلا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. إذا كان الجماد والحيوان والنبات في مكة محرم فكيف بحرمة الإنسان؟ فكيف بحرمة المسلم؟ ولهذا ينبغي على من رزقه الله السكنى في مكة أو المدينة أن يكون مع هذا الشرف العظيم شديد الحذر، وليعلم أنه مكلف ومسؤول ومؤتمن في السكنى في هذا المكان العظيم، فيصرف وقته بما شرع الله عز وجل، ويحذر أن يقع في ما حرمه الله تبارك وتعالى من أن يمس نباتا أو يؤذي طيرا أو صيدا أو ينفره أو يؤذي أي شيء من حتى الجمادات. فكيف بالإنسان في تحريم دمه وماله وعرضه والحفاظ على مكانته ومنزلته فلا يجوز أذى المسلم فيه؟ كيف بمن يسفك دماء المسلمين والعياذ بالله في بيوت الله وفي المساجد وفي الشهر الحرام وفي البلد الحرام في عمل حرام؟ فليتنبه المسلم لذلك. قال المصنف رحمه الله: وجعلها مناسك لعباده. جعلها مناسك لعباده، والمناسك جمع منسك بفتح السين أو منسك بكسرها، ويقال نسك لله نسيكة أي تطوع بقربة، والنسيكة الذبيحة. وفي التنزيل العزيز: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قوله جعلها مناسك لعباده، المراد هنا الحج والعمرة. يأتي المسلمون متنسكين متجردين لعبادة الله تبارك وتعالى في مكة المكرمة وفي المشاعر المقدسة، والمناسك مواضع العبادات. نعم.
ما هي
بعد هذه اللفظة؟ نعم. قال: وجاء وأوجب عليهم الإتيان إليه. أوجب عليهم الإتيان إليه المراد للحج والعمرة. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يعني رجالا ماشين وعلى كل ضامر الإبل الضامرة من المشي، والمراد راكبين. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأخرج النسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. هذا المراد بقول المصنف رحمه الله: وأوجب عليهم الإتيان إليه من القرب والبعد من كل فج عميق، فلا يدخلونه، يعني يدخلون الحرم الشريف، إلا متواضعين متخشعين متذللين، وذلك بلباس الإحرام. يتجرد الإنسان من لباس أهل الدنيا ويلبس لباس الإحرام، متخشعين متذللين متواضعين، يلبس لباس الإحرام الذي يذكره بكفن الميت وكأنه مستعد للدار الآخرة، فيتجرد من المخيط ويحثر رأسه ولا يمس طيبا، كما في الحديث الذي ورد من حديث ابن عباس رضي الله عنه في الرجل الذي وقصته راحلته: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين أو ثوبيه، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. أخرجه البخاري ومسلم. وفي الحديث الذي أخرجه الحاكم في المستدرك من حديث أنس رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وذقنه على راحلته أو على رحله متخشعا. المسلم إذا أراد أن يدخل الحرم فإنه يدخل متذللا متواضعا متخشعا، لا يدخل رافعا رأسه شامخا بأنفه كأنه متكبر أو متبختر أو متجبر، وإنما يكون متخشعا متذللا متواضعا، لأنه يدخل بيت الله في عبادة الله في حرم الله تبارك وتعالى. قال: كاشف رؤوسهم في الإحرام متجردين عن لباس أهل الدنيا، وجعله حرما آمنا. قال تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقال تعالى في سورة البقرة: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وقد امتن الله عز وجل على أهل مكة بقوله: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. وقال تعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. إذن فقضية أمن البيت وأمن الحرم وأمن الحرمين الشريفين قضية من أهم القضايا المرتبطة بإيمان الأمة، ولهذا قرن الله عز وجل بين الأمن والإيمان: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن والإيمان قضيتان متلازمتان. وانظر يا رعاك الله كيف بدأ بالأمن، لأن الأمن إذا لم يتحقق لم يتحقق الإيمان ولا العبادات، ولا توجد هذه الأماكن الآمنة والتي فيها سلامة قاصديها وروادها. فكل من هم بما يمس أمن الحرمين الشريفين أو أمن قاصديهما عاقبه الله وبادره بالعقوبة، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فلنتعاون أيها المسلمون على العناية بقضية أمن المسلمين وأمن الأماكن المقدسة وسلامة روادها، والحذر كل الحذر من أن يعرض أمن المسلمين لا سيما في الحرمين الشريفين لسوء أو مكروه. قال: لا يسفك فيه دم، يعني لا يجوز سفك الدم الحرام في هذه البقاع المباركة، وكذلك لا ينفر الصيد ولا يعضد الشجر ولا يختلى الخلاء. قوله لا يختلى أي لا يقطع، يقال عضدت الشجر أعضده عضدا أو عضدا، والعضد بالتحريك المعضود كما ذكر ذلك صاحب النهاية في غريب الحديث. والخلاء كما قلنا الخلاء النبات الرطب، وعضد الشجر هو المراد به الشوك أو اليابس. نعم. واختلاؤه قطعه، وقد سبق في حديث ابن عباس: ولا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها. نعم.
وجعل قصده
ولا يختلى خلا، قال ولا تلتقط لقطته للتمليك، يعني لا تلتقط اللقطة في الحرم لتتملكها. شيء رأيته ساقط من أخ مسلم، دراهم أو متاع أو شيء من هذا، فلا تلتقط هذه اللقطة للتمليك، لكنها تلتقط للتعريف. واليوم وسيلة التعريف موجود هنا عند شرطة الحرم أو قيادة أمن الحرم الخاصة، تقبل اللقطة. فمن وجد شيئا في المسجد الحرام أو المسجد النبوي وأخذه وأوصله إلى الجهة الأمنية المسؤولة فلا بأس إن شاء الله. قال للتمليك، لا تلتقط للتمليك، لكن لا بأس أن تلتقط للتعريف ليس إلا. نعم، كما في حديث ابن عباس: ولا تلتقط لقطته إلا لمن عرفها أو لمعرف. قال: وجعل قصده مكفرا لما سلف من الذنوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقال صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. نعم، هذا ثواب عظيم وأجر كبير لمن أتى لمكة قاصدا الحج أو العمرة، ماحيا للأوزار، حاطا للخطايا، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، يعني طاهرا مطهرا من الذنوب، ليس عليه من الذنوب شيء. وعلى كل حال هذا مقصود أيضا ومرتبط بالإيمان والإخلاص والعمل وفق سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم. ولم يرضى لقاصده ثوابا دون الجنة، كما في الحديث الذي في السنن: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب دون الجنة. في قوله فلم يرفث ولم يفسق يفسره آية البقرة: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث أصله الإفحاش في المنطق، ويستعمل في الكناية عن الجماع وفيما يتعلق به من الكلام والمباشرة، ودلالة الآية عامة في ذلك كله، كما ذكر ذلك الإمام الطبري رحمه الله تبارك وتعالى. فلم يرفث ولم يفسق، الفسق هو الخروج عن الطاعة بارتكاب المعاصي، وأيضا ولا جدال، يعني لا مناظرة بالباطل، أما الجدال بالحق وبالدليل وفي بيانه، بيان الحق بدليله، فلا حرج فيه إن شاء الله، لكن لا يماطل ولا يزايد ولا يكثر المناظرة والجدل أو الإصرار على الرأي أو التعصب له، فإن ذلك لا يليق بالحج، وهو من الأمور التي تؤثر في بر الحج، فعلى المسلم أن يحذر ذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة، دليل على شرف وفضل المتابعة بين الحج والعمرة. ولا ينافي هذا أن يراعي المسلم المكان والزمان، فقد يكون العمل فاضلا في زمان ومكان، لكنه في بعض الأحيان تنقص درجة أفضليته لمعارض آخر، كما لو حصل زحام في الحرمين الشريفين وقد حج الإنسان واعتمر، ففي هذا يقال إن أبواب الخير الأخرى في تعليم العلم النافع في الصدقات الجارية، في إطعام المساكين، في علاج المرضى، في تحجيج من لم يحج وتعمير من لم يعتمر، فإن ذلك قد يكون أحيانا في بعض الظروف والأحوال أولى، والله تعالى أعلم. كذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ولا يحتج بهذا أيها الإخوة، لا يحتج بهذا بعض ضعاف الإيمان الذي لا يعمل الأعمال الصالحة كالصلوات مثلا ويقول الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، نحج ونرجع كما ولدتنا أمهاتنا، هذا ليس بصحيح. فينبغي أن تضم النصوص بعضها إلى بعض. ولهذا جاء في الحديث: ما اجتنبت الكبائر، ومن الكبائر ترك الصلاة. فلا حجة لمن عمل بالمعاصي، لا حجة لمن عمل بالمعاصي محتجا بحديث العمرة إلى العمرة أو الجمعة إلى الجمعة أو الصلوات الخمس. فينبغي على المسلم أن يحذر هذا التلبيس من الشيطان وتحسين الأعمال السيئة. لهذا تجد بعض المسلمين مع الأسف لا يصلي إلا الجمعة، أو بعضهم يعمل ما شاء من المعاصي يقول العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. فلا حجة في هذا لمثل هذا الذي يريد أن يحتج بالنصوص على معصية الله، لأن النصوص يضم بعضها إلى بعض. وفي الحديث أيضا في آخره: ما اجتنبت الكبائر، فليتنبه لهذا. قوله عليه الصلاة والسلام: فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. الكير بالكسر كير الحداد، وهو المبني من الطين، وقيل الزق الذي ينفخ به النار، وقيل الكور عند الحداد، وقد ورد هذا في النهاية في غريب الحديث والأثر. نعم، قوله خبث الحديد أي ما تلقيه النار من وسخ الحديد والفضة والنحاس وغيرها إذا أذيبا. نعم، قال: وجعل عرصاتها، أو ما وصلنا هذا؟
ما وصلنا.
نعم، تقرأ.
فلو لم يكن البلد الأمين خير بلاده وأحبها إليه ومختاره من البلاد لما جعل عرصاتها مناسك لعباده.
نعم.
فرض عليهم قصدها، وجعل ذلك من آكد فروض الإسلام، وأقسم به في كتابه العزيز في موضعين منه، فقال تعالى: وهذا البلد الأمين.
نعم. قوله، قول المصنف رحمه الله: وجعل عرصاتها مناسك لعباده، يعني مكة والمشاعر المقدسة في منى وفي مزدلفة وفي عرفة، من ما هو في الحل وما هو في الحرم. قوله جعل عرصاتها، العرصات جمع عرصة، ويقال عرصة الدار أي ساحتها، عرصاتها ساحاتها، موطنها، موقعها، مكانها، جعله مناسك لعباده. والعرصات هي البقع الواسعة التي ليس فيها بناء، كما ورد ذلك في كتب أهل اللغة. قال: وجعل ذلك من آكد فروض الإسلام، الذي هو جعل المجيء إليها، فرض عليهم قصدها، وجعل ذلك من آكد فروض الإسلام، وهو الحج الذي هو الركن الخامس من أركان الإسلام. والحج في اللغة القصد، وفي الشرع قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص بنية مخصوصة، أو قصد مكة لعمل ما افترض الله عز وجل على عباده من حج، من قصد أو فرض أو عمرة. قال جعل ذلك آكد فروض الإسلام، والدليل على ذلك قوله تعالى ولله على الناس حج البيت. والحقيقة المتأمل في آية الحج يجد أن المؤكدات فيها اللفظية والمعنوية كثيرة. ابتدأ بالواو ثم قدم لفظ الجلالة، وقدم أيضا على، ثم ذكر ولله على الناس حج البيت، وفي قراءة حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا في بيان شرط الحج وهو الاستطاعة. والاستطاعة إما استطاعة مالية أو استطاعة بدنية أو حتى الاستطاعة الأمنية والاستطاعة النظامية، بمعنى أن من قدم على الحج مثلا في بلاده ولم يأته الدور في الحج فإنه معذور والغير مستطيع، وينتظر حتى يأتيه دوره في أداء هذه الفريضة. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر رضي الله عنهما بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. أخرجه البخاري ومسلم. وفي حديث جبريل أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعل ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. نعم، هذا معنى قول المؤلف رحمه الله وجعل ذلك من آكد فروض الإسلام. نعم.
وأقسم به في
وأقسم به، يعني أقسم بالبلد الحرام، أقسم بالبيت في موضعين من كتابه، فقال تعالى وهذا البلد الأمين، هذا في سورة والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين، قسم من الله تبارك وتعالى بهذا البلد الأمين، والقسم دليل على شرف المقسم به، فلولا أنه مكان عظيم وشريف لما أقسم الله به. قال تعالى وهذا البلد الأمين، وأقسم به في كتابه العزيز في موضعين من كتابه، والموضع الثاني في سورة البلد: لا أقسم بهذا البلد. وبعض الناس تشكل عليه هذه الآية ولا يفهم معنى قوله سبحانه لا أقسم بهذا البلد. قال الحافظ ابن الجوزي في كتابه زاد المسير في علم التفسير: لا أقسم بهذا البلد، قال الزجاج: المعنى أقسم بهذا البلد، واللام هنا للتأكيد. إذن اللام لتأكيد القسم، لا تأكيدا. أقسم بهذا البلد يصح بذلك أو يجوز القسم ويحصل، فلتأتي اللام هنا للتأكيد، كقوله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله. ونقل الحافظ ابن كثير عن مجاهد بن جبر رحمه الله في قوله لا أقسم بهذا البلد أن لا رد على الكفار، لا رد على الكفار في تكذيبهم وفي عدم تحريمهم لمكة، لا رد عليهم، ثم قال أقسم بهذا البلد، فكأن اللام في سياق الرد على المشركين. قال ابن كثير رحمه الله هذا قسم من الله تبارك وتعالى بمكة أم القرى في حال كون الساكن فيها حالا، لأنه قال بعد ذلك وأنت حل بهذا البلد. وهذا تنبيه على عظمة قدرها في حال إحرام أهلها. إذا كان هذا البلد على يعني حله وحل النبي صلى الله عليه وسلم، وحال كون الساكن فيها حالا أي حلالا ليس محرما، فهي تبقى على حرمتها، فكيف إذا كان محرما؟ فيكون الأمر أعظم. هذا معنى قوله لا أقسم بهذا البلد. ما المراد باللام هنا في قوله لا أقسم؟ لأن بعض الناس يفهم أنها للنفي، وهذا ليس بصحيح، بل للتأكيد أو أنها منقطعة، يعني في سياق سابق لا جاءت للرد على الكفار فيما يعتقدونه، ثم استؤنف بقوله أقسم بهذا البلد، فليتنبه لهذا رعاكم الله. نعم.
وليس على وجه الأرض بقعة يجب على كل قادر السعي إليها والطواف بالبيت الذي فيها غيرها. وليس على وجه،
شف إذا تقدمت على، إذا معناها أن اسم كان يكون متأخر يكون هنا غيرها، يعني والتقدير وليس غيرها على وجه الأرض يجب على كل قادر السعي إليها. نعم. واضح القاعدة اللغوية
مشكلة.
كما لو جاءت يعني إن، فإن اسمها يكون مؤخرا.
نعم. وليس على وجه الأرض موضع يشرع تقبيله واستلامه.
وليس على وجه الأرض بقعة يجب على كل قادر السعي إليها والطواف بالبيت الذي فيه غيرها. وليس على وجه الأرض موضع يشرع تقبيله واستلامه وتحط الخطايا والأوزار فيه غير الحجر الأسود والركن اليماني. الله أكبر، هذه خصوصية لمكة المكرمة. هل هناك بيت في الدنيا أو موضع في الدنيا أو مكان شرع الله عز وجل السعي إليه أو شد الرحل إليه غير ما جاء به الدليل من مكة والمدينة والمسجد الأقصى؟ أما غيرها من البقاع فلا يشد الرحل إليه للعبادة. وليس على وجه الأرض بقعة يجب على كل قادر، شوف هذه في الحج، السعي إليها والطواف بالبيت الذي فيها غيرها. هل يجوز الطواف بغير الكعبة؟ لا يجوز أبدا. الطواف من خصوصيات الكعبة المشرفة. ولهذا ينتبه بعض أبناء المسلمين الذين يقعون في التقرب إلى القبور أو الأضرحة أو الأولياء أو الصالحين أو غيرهم، فلا يجوز أن يصرف شيء من العبادة لا سيما مثل الطواف إلا بالكعبة الشريفة فقط. وهذه خصوصية مكة المكرمة. ليس على وجه الأرض بقعة يجب على كل قادر السعي إليها في الحج أو للعمرة والطواف بالبيت الذي فيها غيرها. وليس على وجه الأرض موضع يشرع تقبيله واستلامه غير، وتحط الخطايا والأوزار فيه غير الحجر الأسود والركن اليماني. نعم، هذه من خصوصيات مكة المكرمة، فليتنبه إلى هذا. الحجر الأسود والركن اليماني هما اللذان يقبل ويستلم في البيت، فيقبل الحجر الأسود وإن لم يستطع تقبيله فإنه يمسه بيده ويقبلها، وإن لم يستطع فإنه يشير إليه بعصا أو بيده. نعم. فإن لم يعني، ولا يزاحم عند الحجر الأسود. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عمر لما رأى أنه رجل شديد، قال إنك رجل شديد، فلا تزاحم عند الحجر، لأن إيذاء المسلمين أشد جرما وحرمة من أن تعمل أمرا مستحبا. فليتنبه إلى بعض الناس أو الإخوة الذين يرتكبون سننا ويرتكبون في الطريق إليها أمورا محرمة كإيذاء المسلمين أو من يزدحمون عند الحجر الأسود أو الركن اليماني أو عند المواجهة الشريفة للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال إني والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. انظر إلى تجرد الصحابة رضي الله عنهم وحرصهم على السنة وعدم تعلقهم بالأماكن أو بالمواضع. ولا شك أن ما خصه الدليل فله أن يراعى فيه ما له من خصوصية ومن عبادة تقام لله عز وجل على ضوء الدليل، فتقبيل الحجر عبادة، ولهذا سنة أن يقبل الإنسان الحجر لأن ذلك أمر خصه الله به. فلهذا لا تقبل الركن الشامي ولا الركن أيضا العراقي، وإنما يقبل فقط الحجر الأسود والركن اليماني يمس أو يمسح، وإن لم يستطع مسه أو مسحه فإنه يمر ولا يكبر. هذا هو السنة. نعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث عند الترمذي من حديث ابن عمر ابن عباس رضي الله عنهما: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني. وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم ومنهم معاوية رضي الله عنه كان يقبل أركان البيت كلها، فقال له ابن عباس في ذلك أو ابن عمر رضي الله عنهما في ذلك، فقال معاوية: ليس في البيت شيء مهجور. فقال ابن عمر: إنما هي السنة. فلهذا ربط المسلم نفسه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسم عليه باب الاجتهادات. وإذا ثبتت السنة فلا قول لأحد من الناس، ولهذا اللي يتمسحون بالبيت أو يتمسكون به أو بالحلق في الكعبة كل ذلك ليس عليه دليل. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عبد الله بن خطل: ائتوني به ولو رأيتموه متعلقا بأستار الكعبة. وما يسن إلا استلام الركن اليماني وتقبيل الحجر الأسود والملتزم، وهو ما بين الباب وبين الحجر الأسود. نعم.
وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، ففي سنن النساء والمسند بإسناد صحيح عن عبد الله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمئة صلاة. ورواه ابن حبان في صحيحه، وهذا صريح في أن المسجد الحرام أفضل بقاع الأرض على الإطلاق، ولذلك كان شد الرحال إليه فرضا ولغيره مما يستحب ولا يجب.
أحسنت.
وفي المسند.
نعم.
والترمذي.
هذه أيضا من خصوصيات أو خصائص البيت الحرام أو المسجد الحرام، أن الصلاة فيه مضاعفة. الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه، والصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. هكذا دلت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عبد الله بن الزبير الذي أخرجه النسائي والإمام أحمد في المسند بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا، يعني في المسجد النبوي، أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. أيهما أفضل، المسجد الحرام أو المسجد النبوي؟ المسجد الحرام. وإن كان بعض أهل المدينة وبعض المالكية وأصحاب الإمام مالك رحمه الله يرون أن المسجد النبوي أو المدينة أفضل من مكة، وهذا قول مرجوح الذي عليه جمهور أهل العلم أن مكة أفضل من المدينة، والصلاة في المسجد النبوي، الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في المسجد النبوي بنص هذا الحديث القاطع في دلالته وفي ثبوته. وصلاة إلا المسجد الحرام، قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا 100 صلاة. إذن الصلاة في المسجد الحرام مضاعفة إلى 100,000 صلاة، والصلاة في المسجد النبوي 1000 صلاة. الذي يجلس في لغة الحساب، الذي يجلس في لغة الحساب ينظر صلاة واحدة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، 100,000 صلاة هذه يؤديها الإنسان في 46 سنة و6 أشهر وكذا من الأيام. الله أكبر، صلاة واحدة في المسجد الحرام، وصلاة 5 صلوات في المسجد الحرام في 250 سنة تقريبا. فهذا فضل عظيم لا يفرط فيه إلا محروم. فينبغي علينا أن نستشعر مضاعفة الصلاة، وأن الإنسان يحرص على أداء الصلاة في الحرمين، لكن ذلك أيضا ينبغي أن يراعى فيه مواطن الزحام والمواسم، بحيث لا يؤذي الإنسان ولا يشق المسلم على إخوانه المسلمين. وكذلك 1000 صلاة قيسوها عاد أنتم يا أهل المدينة كم يطلع من الأوقات ومن الأعمار. وهذا مما ينبغي أو يؤكد الحرص على الصلاة. وهل الصلاة في داخل المسجد أو في منطقة الحرم بالنسبة للمسجد الحرام؟ المسألة خلافية على قولين لأهل العلم. الجمهور على أنها في عموم منطقة الحرم، وهذا فضل الله، وهو أيضا الأليق بسعة فضل الله ورحمته وتوسعته ويسره على عباده، ويدل عليه العموم، لأن المسجد الحرام قد يطلق ويراد به ما ليس من المسجد الذي هو البنيان. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فسماه المسجد الحرام، وإنما أسري به من بيت أم هانئ، وهو خارج أيضا المسجد الحرام. فإلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، وهكذا قد يطلق المسجد الحرام ويراد به البنيان، ويطلق المسجد الحرام ويراد به عموم الحرم أي منطقة الحرم، ويخرج ذلك الحل. والذي عليه جمهور أهل العلم أن المضاعفة في عموم الحرم كله، غير أن للصلاة في المسجد الحرام خصوصية على غيره. نعم، لأنه المسجد العتيق والمسجد الأقدم. نعم.
وفي المسند والترمذي والنسائي عن عبد الله بن عدي بن الحمراء أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على راحلته بالحزورة من مكة يقول: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
نعم، هذا الحديث حديث عبد الله بن عدي بن الحمراء يبين لنا مكانة مكة المكرمة عامة، مكانة مكة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأولين والآخرين، وهو نبينا وقدوتنا الذي أحب البقاع عنده تكون أحب البقاع عندنا كذلك، اقتفاء واهتداء بهديه واتباعا لسنته عليه الصلاة والسلام ومحابه. فما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه أتباعه، لا سيما فيما يتعلق بمجالات وأماكن العبادة. فعبد الله بن عدي بن الحمراء يذكر لنا مكانة مكة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على راحلته بالحزورة، الحزورة على وزن قسورة، ويجوز تخفيفها حزورة ويجوز تشديدها حزورة كما تقول الحديبية والحديبية. وأي اللغتين أفصح؟ قال الإمام الشافعي رحمه الله: والتخفيف أفصح، لأن التخفيف دائما فيه خفة على اللسان وعلى الأذن، فاللغتان صحيحتان. والحزورة كقسورة موضع بمكة، والذي يظهر أنه هو ما يعرف اليوم ما عرف بالأبطح أو غيره من المواضع التي ذكر بعض أهل اللغة أنها عند باب الحناطين، والذي يظهر أنها كما قلنا في خروجه من مكة إلى المدينة، لأنه قال يلتفت إليها: وانظر إلى من أغناه الشوق والمحبة لهذه البقاع، لبلاد ولد فيها ونشأ فيها وترعرع وكان أهله وأبواه وقبيلته وعشيرته فيها، ومع هذا يخرج منها. هذا دليل على أن حب الأوطان فطرة وغريزة، فضلا إذا كان بلد مكة والمدينة وبلاد الحرمين فإنها تزيد على ذلك الناحية الشرعية، فحبها والغيرة عليها ورعاية أمنها وسلامتها من الأمور التي ينبغي أن تراعى. والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، وأنا أحب الأرض والبلاد إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. نعم.
بل ومن خصائصها كونها قبلة لأهل الأرض كلهم.
نعم.
فليس على وجه الأرض قبلة غيرها.
وفي نقطة الحقيقة تجاوزناها، وهي قول المصنف رحمه الله: ولذلك كان شد الرحال إليها فرضا ولغيره مما يستحب ولا يجب. شد الرحال إلى مكة يكون فرضا لأداء الحج بشروطه المعتبرة، ومنها الاستطاعة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث أبي هريرة المتفق عليه: لا شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. بمعنى أن شد الرحال بقصد القربة والعبادة لا يشرع إلا للمساجد الثلاثة. نعم. ولغيره، قال لغير البلد الحرام مما يستحب ولا يجب، يعني لا يجب، قد يكون لغيرها يستحب بالذات في مجال القول بأن العمرة مستحبة، وهذا خلاف بين أهل العلم، فالجمهور يرون أنها واجبة لحديث حج عن أبيك واعتمر وأنت حج وتعتمر، وحديث دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، ومن رأى استحبابها رأى أن ذلك مما يستحب. قال: ولا يجب، هذا فيما يتعلق بالعمرة. نعم. أما غيرها فمباح، يعني بالذات مثلا من أرى لغير العبادة طبعا، كأن يسافر إلى بلده، إلى مسقط رأسه، إلى بلد آبائه وأجداده يسافر، لكن لا يشد الرحل للعبادة وعلى أنه قربة، والسفر إلى أنه قربة وعبادة إلا لهذه المساجد الثلاثة. في المدينة هل نشد الرحل لزيارة المسجد أو لزيارة القبر؟ نشد الرحل لزيارة المسجد، لأنه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، قال المسجد الحرام ومسجدي هذا. فالذين يقولون سنشد الرحال لنزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام يقعون في خطأ في هذا الجانب، إن نشد الرحل لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كنا في المسجد نذهب لزيارته أو نصلي ونسلم عليه في أي موضع من المسجد صلى الله عليه وسلم. وعنوان محبته عليه الصلاة والسلام هو اتباعه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نعم.
بل ومن خصائصها كونها قبلة لأهل الأرض كلهم،
فليس على وجه الأرض قبلة غيرها. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، والله عز وجل يقول قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. هل في كعبة غير مكة، غير كعبة مكة أو تستقبل أو قبلة؟ لا أبدا. ولو عمل الدجالون والكذابون وأصحاب المذاهب المنحرفة أن لديهم قبلة غير كعبة، غير الكعبة، فهذا مردود عليهم، فليتنبه. فليس على وجه الأرض قبلة غيرها. نعم. طبعا هذا قبلة، قبلة الصلاة. أما القبلة اللغوية واجعلوا بيوتكم قبلة بمعنى مقصد، فهذا أمره واسع. نعم.
نعم. ومن خواصها أيضا أنه يحرم استقبالها واستدبارها عند قضاء الحاجة دون سائر بقاع الأرض.
أحسنت. ذكر المصنف رحمه الله أن من خصائص مكة أنه يحرم استقبالها واستدبارها عند قضاء الحاجة دون سائر بقاع الأرض. هذا قول في المسألة، وهو مذهب الحنابلة أنه لا يجوز استقبال مكة واستدبارها عند قضاء الحاجة، لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا. وهذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المدينة. وإذا كانت القبلة حتى جهة الجنوب أو الشمال فكذلك لا تستقبل ولا تستدبر. هذا القول الأول في المسألة. إذن اختلف العلماء في حكم استقبال الكعبة واستدبارها عند قضاء الحاجة على أربعة أقوال. القول الأول التحريم مطلقا، ويدل عليه حديث أبي أيوب رضي الله عنه، وإليه ذهب من الصحابة أبو أيوب، وأيضا مجاهد من التابعين والنخعي والثوري، ونصر هذا القول الإمام ابن حزم في المحلى وأبطل ما سواه، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والعلامة ابن القيم كما في زاد المعاد. ولهذا قال ومن خصائصها أنه يحرم استقبالها واستدبارها عند قضاء الحاجة، فهو يرى أنه لا يجوز، يرى هذا القول، القول الأول التحريم، وبسط ذلك في زاد المعاد، وبسطه أيضا أكثر في كتابه تهذيب سنن أبي داود، واحتجوا بالأحاديث الصحيحة الواردة في النهي المطلق، ومنها حديث أبي أيوب هذا، وذهب إلى الجواز. قول الثاني الجواز، القول الثاني الجواز، وإليه ذهب عروة بن الزبير وربيعة شيخ الإمام مالك ربيعة الرأي وداود الظاهري، ويحتجون بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. القول الثالث: وإليه ذهب الإمام مالك والشافعي ورواية عند الإمام أحمد، وهو مروي عن عبد الله بن عمر والشعبي، التفصيل بين الفضاء والبنيان، فيحرم استقبالها في الفضاء ويجوز في البنيان. وهذا القول نصره جمع من المحققين. لماذا؟ لأن فيه جمعا بين الأدلة حديث ابن عمر حملوه على أنه في البنيان، وحديث أبي أيوب على أنه عام مطلق. وذهب الإمام الصنعاني رحمه الله صاحب سبل السلام إلى التوفيق بين الأحاديث، وهو القول بالكراهة لا بالتحريم، والذي يظهر ما عليه جمهور أهل العلم أنه جواز ذلك في البنيان وتحريمه في الفضاء. وإذا استطاع أن يتورع فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لا في الفضاء ولا في البنيان، فهذا أولى وأحق. هذا هو الخلاف في هذه المسألة. لكن المصنف رحمه الله قال أنه يحرم استقبالها واستدبارها تبعا للقول الأول القائل بالتحريم، وحديثه ودليله حديث أبي أيوب. ثم قال: وأصح المذاهب في المسألة أنه لا فرق في ذلك،
وأصح المذاهب في المسألة أنه لا فرق في ذلك بين الفضاء والبنيان.
نعم، لبضعة طبعا أصح المذاهب فيما يراه المصنف رحمه الله أو المؤلف، والذي عليه كثير من أهل العلم التفصيل. نعم، أن هناك فرق بين الفضاء فيحرم وبين البنيان فيجوز، لأن البنيان أمامك ما يسترك عن القبلة. قال: لبضعة عشر دليلا قد ذكرت في غير هذا الموضع، وليس مع المفرق ما يقاومها البتة. المصنف رحمه الله قوي ومعتز فيما يرى، لأنه يرى عن علم ودليل، ولكن غيره أيضا يرى ما يراه من خلال أدلة يراها. والجمع بين الأدلة القاعدة أنه إذا استطعنا أن نجمع بين الأدلة فهذا أولى من أن نأخذ بدليل مستقل. فإذا قلنا الفرق بين الفضاء والبنيان فنحن جمعنا بين حديث أبي أيوب وجمعنا بين حديث ابن عمر رضي الله عنهما، والجمع أولى من الأخذ بأحد الأقوال. نعم.
لبضعة عشر دليلا قد ذكرت في غير هذا الموضع، وليس مع المفرق ما يقاومها البتة، مع تناقضهم في مقدار الفضاء والبنيان. نعم. وليس هذا موضع استيفاء الحجاج من الطرف،
وليس هذا
موضع استيفاء الحجاج من
ليس الطرفين. يعني المصنف رحمه الله يرى هذا الرأي ولا يرى أن هذا موضع استيفاء الأدلة والحجج والبراهين، والأمر في المسألة واسع بحمد الله. نعم.
ومن خواصها أيضا أن المسجد الحرام أول مسجد وضع في الأرض،
أول مسجد وضع في الأرض المسجد الحرام. الله.
ومن خواصها أيضا أن المسجد الحرام أول مسجد وضع في الأرض، كما في الصحيحين عن أبي ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض، فقال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 عاما. وقد أشكل هذا الحديث على من لم يعرف المراد به، فقال معلوم أن سليمان بن داود هو الذي بنى المسجد الأقصى، وبينه وبين إبراهيم أكثر من 1000 عام. وهذا من جهل هذا القائل، فإن سليمان إنما كان له من المسجد الأقصى تجديده لا تأسيسه، والذي أسسه هو يعقوب بن إسحاق صلى الله عليهما وآلهما وسلم بعد بناء إبراهيم الكعبة بهذا المقدار.
نعم، لا زال المؤلف رحمه الله في سياق خصوصية المسجد الحرام وعدد وذكر عدد من خصائصه، فمن خصائصه أو خواصه أنه أول مسجد وضع في الأرض. إن أول بيت وضع للناس، طبعا للعبادة، للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. ويدل عليه أيضا الحديث الذي في الصحيحين، حديث أبي ذر، حديث أبي ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض فقال: المسجد الحرام. مهما حاول أحد أن يشكك في هذه المعلومة فلا يمكن أن يسلم له، وإنما الخلاف حتى في الثاني كذلك، وإن كان قد أشكل على بعض الناس بعد المسجد الحرام في البنيان المسجد الأقصى، بعده 40 عاما بني المسجد الأقصى. وقد أشكل هذا على بعض الناس، لأن بعض الناس يرون أن الذي بنى المسجد الأقصى هو سليمان ابن داود عليهما السلام. سليمان بن داود بينه وبين إبراهيم أكثر من 1000 سنة، والنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال له أبو ذر كم بينهما قال: 40 عاما. فإذا من رأى أنه سليمان بن داود هو الذي بناه فقد أخطأ، والصواب أن الذي بناه هو يعقوب ابن إسحاق، هو الذي بناه وأسسه، وإنما سليمان بن داود هو الذي جدده أو جدد بناءه. وبهذا يزول الإشكال في النظر في المدة. من الذي بنى المسجد الأقصى؟ يعقوب عليه السلام. من الذي جدده بعده؟ سليمان عليهما السلام. كم بينهما بين المسجد الحرام؟ ومن قال بينهما 1000 سنة وش استدل عليه أو استدل به على أن الذي بناه هو سليمان؟ وهذا قال المصنف من جهل القائل، والصواب أن الذي بناه وأسسه هو يعقوب عليه السلام، وبعد بناء إبراهيم الكعبة 40 سنة، والتجديد بعد 1000 سنة. نعم.
ومما يدل على تفضيلها،
بهذا يتضح، يعني يتضح الإشكال الموجود في المسجد الأقصى وما بينه وبين المسجد الحرام من سنوات في بنائه. الشاهد أن أفضل بقعة المسجد الحرام، ثم أفضل ولا أقدم؟ ها، إذا قلنا أقدم المسجد الحرام، ثم المسجد الأقصى، ثم المسجد النبوي. وإذا قلنا أفضل المسجد الحرام المسجد النبوي، ودليله الحديث الذي قد سقناه قبل قليل في الصلوات: 100,000 صلاة في المسجد الحرام، 1,000 صلاة في المسجد النبوي، 500 صلاة في المسجد الأقصى. عجل الله بتحريره ونصره وجمعنا والمسلمين فيه ورزقنا فيه صلاة قبل الممات بمن الله وكرمه. نعم.
ومما يدل على تفضيلها أن الله تعالى أخبر أنها أم القرى.
أم القرى، مكة المكرمة. نعم. فالقرى كلها تبع لها وفرع
عليها، وهي أصل القرى، فيجب ألا يكون لها في القرى عديل، فهي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب، لقائل أن يقول إذا كانت مكة أفضل القرى فقد يكون غيرها أفضل المدن. هذا الإشكال ليس بوارد، لأن المراد بالقرى هنا المدن، ما في التفريق بين القرية والمدينة، هذا اصطلاح ناشئ فلا يغتر بهذا بعض الناس. المراد أنها أفضل البقاع مدنا وقرى وأماكن، أفضلها مكة المكرمة، أفضلها مكة المكرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، بل القرآن الكريم نص على هذا وبين أنها أم القرى. إيش معنى أم القرى؟ يعني أصلها، أساسها، أو أفضلها، وكل القرى تابعة لها في الأفضلية. وقال ابن جرير الطبري رحمه الله في التفسير: سميت مكة أم القرى أو أم القرى لتقديمها أو لتقدمها أمام جميعها، هي أولها وأقدمها، وأمام جميعها ولجمعها ما سواها. وقيل إنما سميت بذلك لأن الأرض دحيت منها فصارت لجميعها أما، يعني صارت مكة لجميع القرى أما، يعني هي أم القرى. وقال الزجاج في المعاني، معاني القرآن: وأم القرى مكة سميت كذلك لأنها أعظمها شأنا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.